إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في هذا اللقاء نتناول حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت في صحيح مسلم وعند النسائي وغيرهما، من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا جاءه فسأله ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر إليك بشيء، وفي رواية أنه سأله أخفكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، فغضب علي رضي الله عنه واشتد غضبه وقال للرجل ما أسر النبي صلى الله عليه وسلم إلي بشيء لم يعم الناس به، وفي رواية لم يخصنا بشيء وكتمه الناس، إلا أربع كلمات، وفي رواية إلا ما كان في هذه الصحيفة، وفي رواية إلا ما كان في قراب سيفي هذا، فأخرج صحيفة من القراب وقرأ ما فيها من هذه الكلمات الأربع. فقال رضي الله عنه غير أن غير أربع كلمات، فقال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة إذا جمعنا روايات هذا الحديث وألفاظه نجد بعض التقديم وبعض التأخير، ففي روايات قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. وفي رواية عند مسلم جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الوالدين، فقال لعن الله من لعن والديه الحديث. ومن هنا نبدأ في استخراج بعض الفوائد من هذا الحديث. أول هذه الفوائد، راوي الحديث من هو؟ هو علي رضي الله عنه علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما هي مناقبه؟ بلغ البخاري رحمه الله بابا وقال: باب مناقب علي بن ابي طالب القرشي الهاشمي ابي الحسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني وانا منك. وقول عمر رضي الله عنه: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المراد. هكذا بوب البخاري هذا الباب وعلق هذا الحديث وهذا الاثر. ايضا من الاحاديث التي تدل على مناقب علي بن ابي طالب وهي لا تعد ولا تحصى من غير مغالاه ولا مجاهاه فلا نغلو فيه كما فعلت الشيعه والرافضه والاماميه وغلوا فيه حتى جعلوه بمنزله النبي ومن فرقهم من جعلوه نبيا اغتصبت منه الرساله من قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فان هذا من المغالاه ومن الشطر ومن الافراط في الحب، انما هو له منزلته عند المسلمين، فهو رابع الخلفاء الراشدين، فهو في المنزله الرابعه بعد ابي بكر وعمر وعثمان. والنبي صلى الله عليه وسلم اثبت له بعض المناقب كما اثبت لغيره من الصحابه، فهو من المبشرين بالجنه وقد شهد بدرا، وهو ايضا من قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر: لأعطين الراية غدا أو ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله يفتح الله عليه. وهو أيضا الذي كناه النبي صلى الله عليه وسلم بأبي تراب بعدما دخل على فاطمة، ثم بعد ذلك ذهب إلى المسجد ونام في وقت الظهيرة فعلى ظهره بعض التراب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يمسح عن ظهره التراب ويقول له: اجلس ابا تراب مرتين، فسمي بها وما سماه بهذا الاسم الا النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: انت مني بمنزله هارون من موسى، الا انه لا نبي بعد. أما ترضى أن تكون بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعد؟ هذه هي مناقب أو بعض مناقب علي رضي الله عنه من غير مغالاة ولا إفراط. وقد ذكر بعض العلماء أنه ربما يكره أن يقال عنه الإمام علي، وإن كان في ذلك أو كان في هذا الأمر ليس فيه حرج، فهو إمام من الأئمة، ولكن أن يخط علي رضي الله عنه بقول الإمام علي ربما يكون فيه إشارة أو جمح إلى فرقة الإمامية الذين يقولون بإمامته وإمامة آل بيته رضي الله عن الجميع. ثم بعد ذلك من الحديث يتبين لنا فائدة، وهي بطلان ما زعمته الشيعة والرافضة والإمامية من أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى لعلي رضي الله عنه بالخلافة، ونزعها منه أبو بكر وعمر وعثمان وأخذوا حقه. ففي هذا الحديث رد من علي رضي الله عنه على من ينتصرون له بالباطل، فما أسر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بسر، وما خص عليا بخصيصة لم يخص بها هذه الأمة جميعا حتى هذا الحديث. فإنه ورد بعض ألفاظ هذا الحديث وبعض هذه النصائح من النبي صلى الله عليه وسلم من روايات اخرى لبعض الصحابه كابن عباس رضي الله عنه وابن عمر ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبرهم بان الله عز وجل لعن من غير سخوم الارض او منار الارض. وايضا من حديث ابن عباس انه اخبره النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لعن من لعن والديه. فمن ذلك يتبين انه ما خص النبي صلى الله عليه وسلم عليا بشيء ولا بوصيه ولا بسر ولا بوثيقه لم يعم الامه بها بالعلم او الصحابه بها بالعلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم اعلن الجميع ما فيه خير لهم ونهاهم عما فيه شر لهم. والفائده الثانيه أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تكتب، وإلا ما كان يقول علي رضي الله عنه إلا ما كان في هذه الصحيفة، وأخرج صحيفة مكتوبة قيل أن فيها بعض الفرائض، أي ما فيها من علم الفرائض والمواريث، وفيها أيضا بعض المواعظ وبعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ذلك يتبين الرد على من زعم ان السنه قد كتبت بعد قرون عديده من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. وايضا من الحديث يتبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر اربع كلمات، ويقول علي رضي الله عنه الا اربع كلمات ثم ذكر الحديث. فاذا نظرنا نجد الكلام اكثر من اربع كلمات. دل ذلك على فائده ايضا في اللغه، ان العرب يطلقون على الكلمه كلمه، وعلى بعض الكلمات ايضا كلمه، وربما اطلقوا على الجمله كلمه، وربما ايضا اطلقوا على الحديث الطويل والخطبه الطويله كلمه، كما يقال ان فلانا قال كلمه، والمقصود بذلك انه تحدث الى الناس حديثا. ثم بعد ذلك ناتي الى هذه الكلمات الاربع: لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من لعن والديه، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض. أولا اللعن. اللعن هو الطرد من رحمة الله عز وجل، من قبل الله سبحانه وتعالى، هو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. واللعن من قبل الناس أو الملائكة هو الدعاء على من يبعث بالطرد من رحمة الله، أن يكون بمنزلة السب والشك. واللعن من قبل النبي صلى الله عليه وسلم إما إنه إخبار بوقوع هذه اللعن أو هذا اللعن، واما انه دعاء على صاحبه باللعن، وكلا الامرين فيه شر على صاحبه. هذا هو معنى اللعن. ذكر اللعن في كتاب الله عز وجل من ماده اللعن من قبل الله سبحانه وتعالى اكثر من 30 مره، تتراوح او يتمجد هذا اللعن بداية من إبليس عليه لعائن الله في قول الله عز وجل: وأن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ثم بعد ذلك يتدرج اللعن إلى الكفار وإلى الكافرين، ولعن الله عز وجل في كتابه كفرة أهل الكتاب، ولعن اليهود والنصارى، ولعن أيضا في كتابه بعد ذلك المنافقين. ثم تدرج اللعن الى الظالمين والفاسقين، ثم بعد ذلك الى ورد اللعن الى من كان ايضا من داخل صف المسلمين، ثم اتى بكلم يهد أو يهدد المجتمع الإسلامي بأمر خطير وكبيرة من الكبائر. من ذلك لعن الله سبحانه وتعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وأيضا من كان مستقل ولعنه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه بالصبر من رحمة الله عز وجل لفعله كبيرة من الكبيرة من الكبائر لعن الله الواصلة والمستوصلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الكافيات العاريات العنوهن فإنهن ملعونات، إلى غير ذلك مما ورد في الكتاب والسنة من اللعن والدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل. دل ذلك على أنه من وصف بهذا اللعن فإنه إما أنه ارتكب كفرا مباحا أو شركا صراحا أو فعل كبيرة من الكبائر يتوعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم في الدنيا والآخرة. ثم يأتي بعد ذلك للجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ليس بالسباب ولا بالطعام ولا باللعان، وحديثه أيضا ليس المسلم باللعان، فكيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين عن اللعن والطعن والسباب وهو يلعن اليهود والنصارى ويلعن الكافرين والكفرة في أهل الكتاب ويلعن الظالمين والمنافقين، بل ويلعن من كان من الصف من المسلمين وفعل فعلا من هذه الكبائر المتقدمة؟ اعلم أن العلماء قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن باللعان ولم يكن بالسباب ولم يكن بالطعان، وكذلك المسلم، لذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى. ولكن هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كان لا بد من ذكرها من باب إخراج هذا الشرع للناس ومن باب إعلامهم بشرع الله عز وجل، وأن هذا هو المتوعد لفعل هؤلاء الذين فعلوا هذه الكبائر. ثم أنه هذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين عن أن يكونوا لعانين، أي أن يكونوا مسكري من اللعن، فلا يسكروا من اللعن والسباب، وأن هذا المسلم من سيمته أنه ليس بالفاحش البذيء، لا ليس بالذي يخرج من فمه الألفاظ الفاحشة ولا البذيئة، لذلك أيضا لا يكون كثيرا اللعن. وإذا علمنا أيضا أن من أحكام اللعن أنك لا ينبغي عليك أن تلعن شخصا معينا بعينه حتى لو رأيته يفعل هذه الكبيرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فمثلا في الكافيات العاريات قال النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات، أي هذه المرأة المتبرجة التي تمشي تبين مفاتنها للناس وتكفي للناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العنوهن فإنهن ملعونات. فهل معنى ذلك أن تقول أن هذه فلانة التي تمشي في الشارع الآن وتشير عليها بإصبع وتقول عليها لعنة الله، أو أن فلانة بإسمها ملعونة لأنها متبرجة؟ هذا لا يجوز. لكن الذي يجوز أن تقول العنوهن فإنهن ملعونات، فتقول لعنة الله على الكافيات العاريات فقط، ولا تحدد امرأة بعينها ولا تحدد متبرجة بعينها، لأنك بذلك تكون قد حكمت عليها بهذا الأمر، وربما يتوب الله سبحانه وتعالى عليها، وربما تكون عند الله سبحانه وتعالى من الذين مكتوب انهم سيتوبون الى الله عز وجل وسيرجعون اليه، ولكن لا يشك احد في ان فعلها فعل من الكبائر، وانها متوعدة بالنعم من الله عز وجل لا تفتح لها الطريق ولا تبش في وجهها ولا تنظر اليها ولا تقدمها في الطرقات ولا تقدمها من محاكم ولا تقدمها في المواصلات، بل ينبغي ان تزدري هذه المرأة وينبغي ان تزدري من قبل الله، لانها متوعدة بالنعم من قبل الله عز وجل وبالطرق من رحمة الله سبحانه وتعالى. فكيف تقدر وكيف يبث في وجهها وكيف يضحك اليها وكيف تتعامل معاملة حسنة بين الناس، انما هي تفعل فعلا بديئا فعلا فاحشا فعلا متوعدة عليه بالعذاب من الله عز وجل وبالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى. وايضا ليس المسلم باللعان، فليس له ان يلعن كافرا على قيد الحياة بعينه ايضا. لا ينبغي ان يقول فلان لعنه الله وهو حي، وايضا لا ينبغي ان تلعنه بعد مماته امام ذويه من المسلمين، كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في من كذبوا او تكلموا في رأس المنافقين ابي بن سلول، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وان يفعلوا مثل ذلك لا سيما امام ابنه فان ذلك ربما يؤذيه، وكما فعل ايضا العباس حينما لكم رجلا ذكر ابا له اي العباس في الجاهليه، فلكمه العباس في ذلك رغم ان هذا الاب كان كافرا، ومع ذلك لقمه العباس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حينما رفع اليه الامر لا تسبوا من كان فتؤذوا احياءه، والحديث في الصحيح لا تسبوا من كان فتؤذوا احياءه، وقال صلى الله عليه وسلم ايضا في الصحيح لا تسبوا الاموات فانهم افضل الى ما قدموا. اذا فالمسلم ليس باللعان اي ليس بكثير اللعن، لا يكثر من اللعن في كلامه، اما حالنا اذا كنا نقول الان لا تلعن من فعلت الكبيره بتبرجها وسفورها رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العنهن فانهن ملعونات، فالمقصود اللعن العام لا اللعن الخاص، كذلك الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله والمتفلجات بالحسن اي التي تجعل بين سنيها المتقدمة في مقدمة الأمس، هذه الثنايا تفرق بين الثنايا حتى تتجمل ويكون ذلك أدعى للجمال. لعن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الأفعال ولعن أصحابها، ومع ذلك نحن في هذه الأوقات نقع في أخطاء وفي فحش وفي بجاعة حينما نلعن من لم يستوجب اللعن. تجد الرجل ربما يلعن ابنه وهو ينزع مع ابنه فيقول الله يلعنك يا شيخ، هذا اللفظ خطير جدا لانه من قبل الدعاء، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى وقال لا تدعوا على ابنائكم ولا على انفسكم ولا على اولادكم فتعدى ان تخاطبوا ساعه من الله فيها اجابه فيستجيب لكم، هذا الامر خطير جدا. فيبقى الولد بدعاء ابيه ودعاء امه، وايضا فيما بين الناس بعضهم من بعض يتلاعنون فيما بينهم فيما لا يستوجب اللعن. فسبحان الله، اذا كان شرعنا امرنا بألا نلعن معينا بعينه حتى ولو كان كافرا او حتى ولو فعل فعلا من الافعال التي تعد من الكبائر ومتوعد عليها باللعن، ونحن ربما نلعن اولادنا او ازواجنا او نلعن بعضنا بعضا من غير فائده، فنبقى بهذا الامر وبهذا الجهل. لذلك لا ينبغي ابدا ان يكون هذا هو حال المسلم، لا يكون لعانا ولا بذيئا ولا كبادا. وللأسف إن هذا الأمر اصبح هو السلام الان بين الناس، الشتم واللعن والسب، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. فتمحى البركه وترفع الرحمات. نحن نسال الله سبحانه وتعالى ان تتنزل علينا رحماته، ثم نحن بعد ذلك نستوجب بعد ذلك الطرد من رحمه الله بكثره الملاعنه والسداد والشتائم. ثم بعد ذلك لعن الله من ذبح لغير الله. الذبح لغير الله من الشرك، وهو اما ان يكون شركا اصغر او شركا اكبر، فكلاهما امر خطير. ان الله سبحانه وتعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فصل لربك وانحر. ودل ذلك من كلام العلماء ان اعظم العبادات البدنيه هي الصلاه، واعظم العبادات الماليه هي النحر اي الذبح. فكان صلى الله عليه وسلم كثير الصلاه وكثير النحر، لان النحر او الذبح فيه ثقه وطمانينه بما عند الله سبحانه وتعالى. فتذبح انفس الاموال وانفس الذبائح لله عز وجل، وانت مطمئن متوكل على الله سبحانه وتعالى. اما الذبح لغير الله سبحانه وتعالى فانه من الشرك، وصاحبه متوعد باللعن والطرد من رحمه الله عز وجل. وصور هذا الذبح لغير الله عز وجل تجد بعضها في سوره المائده. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم اي ما يحرم عليكم. وذكر ذلك في الايه الثالثه: حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير ولا اهل لغير الله به، والمنخنقه والموقوذه والمترديه والنطيحه وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصر. من هذه الايه تجد بعض صور الذبح لغير الله عز وجل. اولها: ما اهل لغير الله به، اي الذي اهل لغير الله اي قدم لغير الله عز وجل. هذا الذي يقدم لغير الله سبحانه وتعالى ربما يكون ذبيحه او يكون طعاما او شرابا او نقودا. فاذا ذبح الرجل لغير الله سبحانه وتعالى فاهله اما لسلطان او اما لطاغيه، او اهله اي قدمه لنصب او قلم او اي شيء لغير الله سبحانه وتعالى فهو ذبح لغير الله. وايضا في هذه الايه: وما ذبح على النصب. النصب هو اي بناله نصبت وتكون موجوده يتوالد اليها الناس من حين الى اخر، فيفعلون عندها بعض الطاعات او بعض البر او بعض المناسبات. فاي نصب نصب لهذا الغرض فهو نصب وهو رجس، ونهى الله سبحانه وتعالى ان يذبح عند هذا النصب. فكما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا نذر نذرا ان يذبح ابلا عند مكان يسمى بدوانه، فجاء الى النبي فساله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكان هناك صنم يعبد؟ اكان هناك عيدا من اعياد الجاهليه؟ فاجاب الرجل بالنذر فقال: وفي بنذرك. فاذا كان النهي عن الذبح في المكان الذي كان فيه نصب، او المكان الذي كان فيه عيد او مولد من الموالد التي تصنع الان للاولياء وللاضرحه، منهي عنه. وكان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل عن فعل هذا النذر اذا كان هناك نصب او كان هناك عيدا من اعياد الجاهليه، فمن باب اولى ان يكون الذبح عند النصب وفي ايام اعياد الجاهليه وفي أماكن هذه الموالد التي تقاوم الأولياء عند الأضرحة أيضا من الذبح لغير الله عز وجل، وهي من الشرك بالله سبحانه وتعالى. أيضا من صور الشرك أو صور الشرك الأصغر الذي يكون في الذبح لغير الله عز وجل هو ما يفعله الله حينما يمن الله سبحانه وتعالى عليهم وينعم من نعمه فيشتري دارا أو بيتا أو سيارة جديدة فيذبح ذبيحة ويلطخ يده ويخمس على هذه الدار أو هذه السيارة أو هذا المقتنى الذي اقتناه من باب دفع الحسد أو دفع العين، ويقال أنهم يذبحون هذا الذبح فدوا لهذه الدار أو لهذه السيارة. هذا من الشرك الأصغر، لأنه اعتقد في غير الله عز وجل الذي يدفع الضر ويجلب النفع. أما إذا ذبح لله سبحانه وتعالى شكرا على نعمه من غير أن يفعل مثل هذه الأفعال البذيئة الشركية، ويباعد أن هذه الذبيحة أن تذبح على هذه الدار أو تذبح على عتبته مخصوصا لهذا الأمر أو تذبح على السيارة أو تذبح على هذا المقتنى ليبعد عن هذه الشبهة، فلا حرج في ذلك من باب شكر النعمة ومع اعتقاد أن الذي يجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى والذي يدفع الضر هو الله سبحانه وتعالى. فهذا من الشركيات التي انتشرت وتعم بين الناس وكأنها أمرا طبيعيا. أيضا من سائر الذبح لغير الله ما يفعل في بعض القرى والنزوع ممن يذبحون بعض الذبائح للميت قبل أن يذبح ويلطخ قبره من الداخل بدماء الذبيحة فدوا أيضا عن الميت. ما الذي سيبديه؟ لا شيء. وأيضا بعض هذه الصور الذبح للجن خوفا من الجن، خوفا من الأسياد، خوفا من هؤلاء أن يفعلوا بصاحبه أو بصاحبته ضرا، فيأتي للمشاعر فيأمره المشاعر أن يأتي بديك أو بغنم أو بذكرة فيذبحها للأسياد أو للجن أو يفعل ذلك في دار. هذا كله من الأمور التي تعد من الشرك. وإذا اعتقد صاحبها فيما يفعله أو فيمن يتقرب إليه فقد كفر وخرج من الملة. أما إن فعل متقربا إلى الله بواسطة هذا المتقرب إليه فقد أشرك شركا أصغر. وكلا الأمرين خطر، وكلا الأمرين فيه خطر عظيم على صاحبه، استوجب بذلك لعنة الله سبحانه وتعالى. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه. ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الكبائر شتم الرجل والديه، إن من الكبائر شتم الرجل والديه. فاستعجب الصحابة فقالوا: أيشتم الرجل والديه؟ كان هذا أمرا عجيبا، أمرا لا يخطر ببال أحد أن يشتم الرجل والديه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. ويسب أمه فيسب أمه، أي أن الرجل يسب أبا الرجل فيرد الرجل عليه بأن يسب أباه، وكذلك يسب أمه فيسب الرجل أمه، فيكون بذلك الرجل استجلب السب لوالديه. هذا شق وهذه صورة، ولكن العجب الذي لم يكن الصحابة يعلمونه أنه سيأتي اليوم الذي يشتم فيه الرجل والديه صراحة، ويأتي اليوم الذي يسب الرجل فيه والدا وأمه، بل ويقتل أباه ويقتل أمه. هذا الأمر أيضا من علامات الساعة وهو قد حدث. هذا العقوق الذي يحدث من الأبناء إلى الآباء، وكثرة القتل لا سيما قتل الأبناء للآباء، هذا الأمر إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عده من الكبائر أن يشتم الرجل أباه أو أمه، فما بالنا بمن يشتمهم أو يسبهم مباشرة؟ فهذه أيضا من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه هناك أمران اثنان يعجلان لا يؤخران، البغي والعقوق، الظلم والعقوق، هذان الأمران لا يؤخران ويعاقب الرجل عليهما في الدنيا قبل الآخرة. فكما هو مشهور من حديث علقمة، ومشهور هذا الحديث ويدرس للأولاد بحمد الله في بعض المدارس، أن هذا الرجل والذي يسمى علقمة لم يستطع الشهادة والنطق بالشهادة عند وفاته، لأن أمه لم تكن راضية عنه، هو لم يسب أمه ولم يشتمها، بل كان بارا بها، إلا أن حاله تغير بعد الشيء فقدم بر زوجته على بر أمه، فكانت العاقبة أنه تلعثم وتلجم لسانه عن ذكر قول لا إله إلا الله عند الممات. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن أخبر أمه وأوحى إليها أو أوعظ إليها بأنه سيجمع حطبا ويشعل فيه نارا فيلقي فيه علقمة، فرضيت الأمة عنه فنطق بالشهادة وتوفي في حاله. الشاهد من ذلك أن شتم الرجل والديه سواء كان مباشرة أو بصورة غير مباشرة فهذا الأمر من الأمور التي تستوجب اللعن لصاحبه، وأيضا هذا الأمر قد عم وطن، حتى أن الشباب في هذه الأيام ليس لهم سلام ولا كلام ولا يبدأ بصاحبه السلام إلا وأن يسب له أمه في عرضها، يسلم على صاحبه ويسلم على صديقه بأن يسب أمه في عرضها، فيرد عليه صاحبه أيضا السباب واللعان والشتم. وكأن هذا الأمر أمرا ممدوحا، لا يكون الشاب رجلا ولا الرجل رجلا إلا إذا كان يستطيع أن يتلفظ بهذه الألفاظ وبهذه الشتائم وبهذا السباب، وكأن هذا علامة على الرجولة، إنه علامة على البداءة والفحش. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن من لعن والديه، وقال أن هذا الأمر من الأمور التي تعجل في الدنيا قبل الآخرة، ولا يجد صاحبه ريح الجنة ولا ينظر إليه الله سبحانه وتعالى كما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولعن الله من آوى محدثا. والحديث لفظ محدثا قال العلماء إما أنه بفتح الدال أو بكسر الدال، أي آوى محدثا أو آوى محدثا، فعلى الفتح لعن الله من آوى محدثا، أي آوى بدعة أو فعلا مبتدعا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه، أي من أتى ببدعة في الدين مبتدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فإن أمره مردود عليه وبدعته مردودة عليه. فهنا إذا كان الحديث بفتح الدال فيستوجب من رضي بهذه البدعة ومن رضي بفعلها وفعلها أو أحدثها، لعن الله من آوى محدثا. أما على كسر الدال محدثا أي مجرما جانيا متعديا فعل فعلا في المجتمع الإسلامي استوجب أن يكون عليه حدا أو عقوبة، ثم بعد ذلك طرده الحاكم، ثم جاء رجل فآوى إليه هذا المجرم وخبأه عنده وأطعمه وأشربه وحماه وجعله في جواره، فهذا لعنه الله سبحانه وتعالى لأنه آوى محدثا أي مجرما جانيا فعلا فعلا في المجتمع الإسلامي استوجب العقاب واستوجب الحد، ثم بعد ذلك آواه هذا الرجل لعن الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك لعن الله من غير منار الأرض، وفي رواية من غير تخوم الأرض. والمنار والتخوم هي العلامات التي توضع في حدود الأرض والتي يضعها الرجل على حدود أرضه حتى يستطيع أن يعرف ما هي حدود أرضه، فيعلم بهذه المنارات أو هذه التخوم ما هي مساحة أرضه ويعلم بها هذه الأرض. فيأتي جاره في جنح الظلام ويغير منار هذه الأرض أو تخوم هذه الأرض، فيحرك هذه العلامات بعض الشيء حتى يدخل من أرض أخيه إلى أرضه. وربما تجد ذلك حادثا في القرى وفي الأراضي الزراعية وغير ذلك، وأيضا يحدث في المدن في من يستوي على أرض أخيه ويغتصب أرضا ليست أرضا له. فهذا الاغتصاب توعد الله سبحانه وتعالى فاعله باللعن والطرد من رحمة الله عز وجل. ولك أن تتخيل ما ثبت عند أحمد والبخاري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم شبرا، من ظلم شبرا، وفي رواية من ظلم قيد شبر أي مقدار شبر من الأرض، طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، أي جعله الله سبحانه وتعالى هذا الشبر أو لا يزيد. لو اغتصب شبرا أي حرك هذه المنارة أو هذه التخوم أو هذه العلامة شبرا وانتزع شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، جعله الله سبحانه وتعالى في عنقه يجره يوم القيامة. أو جاء يجعله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الشبر من سبع أراضين ويطوق به ثم يصعد به ويكرر ذلك عقابا له يوم القيامة. انظر إلى عاقبة هذا الأمر. نسأل أنفسنا سؤالا: هذه الأمور وهذه الأفعال التي لعن الله سبحانه وتعالى فاعليها، هذه الأمور يقع فيها المسلم إما عن شهوة وإما عن جهل، فما الدافع إذن أو ما الواعظ الذي يجعله الرجل في نفسه حتى لا يفعل ولا يقع في مثل هذه الأمور؟ أما ما نقع فيه عن جهل كالذبح لغير الله عز وجل، فينبغي على المسلم حينما يقدم على أي علم أن يسأل أهل العلم عن هذا الفعل، كما جاء الرجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: إني نظرت نظرا بدوانا. فسأل الرجل: ما الذي جعله يسأل؟ أنه يريد أن يعرف هذا الفعل هل هو صحيح أم خطأ، فإنه قد كان من الممكن أن يذهب فيذبح ولا يعبأ، إلا أنه سأل. فذلك يسألونك ماذا أحل لهم. ذكر في التفاسير أن هذه هي خصيصة من خصائص هذه الأمة، أنها تسأل عما أحل لها وعما حرم. هذه خصيصة من خصائص الأمة، أنها تسأل عما حلل وعما حرم من غير مجادلة في السؤال، ومن غير كثرة واختلاف على الأنبياء كما كان فعل من كان قبلنا من اليهود والنصارى. كانوا يسألون ولكنهم كانوا يعيدون السؤال ويكثرون من الاختلاف على أنبيائهم والرجوع إليهم، ويسألون هذا فلا تعجبهم الإجابة فيسألون ذاك، ولا تعجبه الإجابة فيسأل هذا، حتى نظن أنه سيأتي إلى أحد يبيح له الحرام، كما يفعل البعض الآن من أنه يسأل شيخا عن شيء فيعلم أنه حرام فلا يأتي ولا يفعل بفتواه ويذهب الآخر، ظنا منه أنه سيأتي إلى أحد يفتي له بهواه ويفتي له بما يريده من فعل هذا الهوى وهذا المحرم. فالجهل علاجه السؤال. أما الشهوة فاغتصاب الأرض أو السرقة، فإن الواعظ في قلب المسلم هو تصور العقاب وتقوى الله عز وجل قبل ذلك. وحينما إذا لم يتق الله عز وجل وهمت نفسه بالفعل، ينبغي عليه أن يتذكر ما الذي سيجنيه من هذا الفعل. فإذا سرق فتقطع يده، وإذا مشى بين الناس مقطوع اليد كانت فضيحة له في الدنيا قبل الآخرة. فإن الإسلام شرع شرعا حكيما، جعل بيننا وبين حدود الله عز وجل، جعل بيننا وبين معاصي الله عز وجل حدودا لا تستطيع أن تأتي المعصية، لأنك بينك وبينها حد الله، بينك وبين الزنا الرجم إذا كنت محصنا، وبينك وبين الزنا الجلد إذا كنت شابا لم تتزوج، وبينك وبين السرقة قطع اليد. فهذه الأمور تجعل من في القلب واعظا ألا تقع في مثل هذه الشهوات، فتستوجب حدا من حدود الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتقين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نبرأ بك في نحور اليهود ومن عاينهم، اللهم انا نبرأ بك في نحور اليهود ومن شايعهم، اللهم انا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم قل لهم ولا تكن عليهم، اللهم مدهم بمددك، اللهم مدهم بمددك، اللهم ارزقهم من الطيبات، اللهم اعاونهم اليك، اللهم آوهم إليك وارزقهم من الطيبات لعلهم يشكرون. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
الله أكبر.